بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خاتم الأنبياء والنساء، من عنوان الحلقة يدل أنني سأناقش هذا الموضوع في دائرة الرد والتفنيد واستعراض التشكيكات والشبهات، بل التي تحوي تطاول على مقام سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. الطاعنون ليسوا صفا واحدا أو نوعا واحدا، متنوعون. أنا راح أختار رسالتي لمن الآن. هنالك المستشرقون، المستشرق هو الغربي الذي في الكلام لشبابنا، الغربيون الذين درسوا الإسلام، درسوا التاريخ الإسلامي أو اللغة العربية أو التفسير أو الحديث أو القبائل والعشائر والجغرافيا أو التراث المنتج، وهؤلاء كانوا دائما طليعة الاستعمار في العموم الأغلب. الغربيون اللي من 200-250 سنة أو أكثر بدأوا التعرف على الإسلام والدراسة إلى أن صارت مراكز، فصاروا هم، واللي يقرأ سيرة ماسينيون أو سيرة نيكلسون، هذا الإنجليزي نيكلسون أستاذ كبير، أو ماسينيون الفرنسي أو غير، يشوف أن هناك علاقات بين دوائر الاستعمار والاستخبارات العالمية أو بلده وبين الثقافة التي درسها عن المجتمع. من هذه المهمات دراسة الإسلام والتشكيك فيه وهز الثقة في مصداقيته، وأنه ليس نبوة ولا وحيا ولا قرآن ولا تنزيل، إنما قضية ثقافة بيئة صحراوية أنتجت هذا الشيء. وهذا الكلام يقولون المستشرقين، ويقوله ويردده عرب متعلمون. أو هذه شريحة مش أنا اللي راح أناقشها، هذه نوقشت وردوا عليهم ردود آلاف الكتب، بل من المستشرقين أنفسهم من ردوا، ومن الدارسين للحضارات أمثال ويل ديورانت، يعني إشارات كثيرة. النوع الثاني المبشرون، مش مستشرق يدرس الإسلام، مبشر يدعو إلى أديان المسيحية أو غيرها، من حقه كيفه، لكن حتى يبشر يجب أن يشكك في المنافس ألا وهو الإسلام أو البيئة التي يذهب لها في أفريقيا في آسيا، في فيشكك في النبي عليه الصلاة والسلام، ويتخذ من علاقته بزوجاته وبالنساء دليلا على عدم صدق نبوته أو قرينة. هؤلاء أيضا أنا مش راح أرد عليهم، والذين ردوا على هذه جابوا الكتاب المقدس وجابوا الإنجيل، وأن كيف الأنبياء السابقين أيضا من كلامهم، ما راح أناقش هؤلاء، أنا راح تشوفون إلى من جاي. أيضا من الذين يطرحون هذه الشبهات علمانيون عرب، وبعضهم مرتبط بدوائر استعمار كالمستشرقين، يطعنون في الإسلام إما ولاء للغرب أو زهدا بهذا الدين وكرها له، وقناعات عندهم أيديولوجية أخرى، يتبنى فلسفة غربية عقيدة أجنبية معرفية لا تمت إلى الإسلام، ومن ثم لازم يشكك في هذه، فأنا ما صرت ماركسي أو ما صرت إلا لأني لا أؤمن بهذا الدين، والدليل هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم في علاقته بالنساء كيت كيت كيت. من الذي أهتم به هنا؟ أولادنا، بناتنا الذي يعيشون بيننا في عالمنا، أو الذين ذهبوا إلى بعثات خارجية، أو واليوم العالم الحلقات هي تصل كل مكان عن طريق اليوتيوب عن طريق الفضائيات في الإعلام اللي بتعرفونه، أو المسلم أو المسلمة التي سكنت في الغرب ومن ثم جدل الثقافة في البيئة هناك. هذه شبهة واردة جدا، فطلبتنا في أستراليا في كندا في أوروبا في أمريكا يتلقون هذه الشبهة، ومن ثم كلامي لأولادنا ولطلبتنا وللمسلم الذي ليس عنده وقت في البحث والقراءة فنعطي هذه، واليوتيوب والكتب مليانة، لكن كل واحد له يعني طريقة عرضه وتناوله والزاوية البحث، وبالتالي النتيجة إن شاء الله تكون متقاربة في تفنيد هذه الشبهة. وقبل أن أفند هذه الشبهة، بين يدي كتاب أظن من أكبر العقول الموسوعية في القرن الماضي والذي تأثرت به كثيرا، عباس محمود العقاد، خذ موسوعته 27 مجلد وشوف هذا العقل الجبار، واقرأ كتاب كانت لنا أيام في صالون العقاد قريناه في الثمانينات. شنو كتاب متعة هذا لتلميذة أنيس منصور؟ تعرف من هو العقاد والدراسات عنه؟ عنده كتاب سماه، هو معرف بالعبقريات، عبقرية الصديق، عبقرية عثمان، عبقرية عمر، عبقرية الإمام علي، عبقرية الحسين، عبقرية إلى آخره. ألف كتاب عبقرية محمد. يلفت نظرك في هذا الكتاب، يتكلم عن صاحبه وصديقه ثقافته ومدرسته المازني. يقول كنا نمشي أنا مع المازني في يوم من أيام المولد، تعرفون الثقافة المصرية في المولد، فدخل علينا واحد عرض، ويعني من الجماعة اللي يصفون أنفسهم بالثقافة ويتظاهر بالمعرفة، فقال كلمة نابية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعلاقته بالنساء وبالسيف، يعني رجل صاحب علاقات نسائية ونشر الإسلام بالسيف. شوف لفتة العقاد، وهي لفتة نقولها أيضا اليوم، لا سيما لشبابنا المتحمس المندفع الذي يجعل العاطفة تدفع عقله في التفكير. يقول يتظاهر بالمعرفة ويحسب أن التطاول على الأنبياء من لوازم الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحديثة. أنا علشان أصير متطور وفاهم وحداثي وتنويري وليبرالي وعقلاني ومعصراني لازم أروح أطعم في الأنبياء وأشكك في المقام وأبين أن عندي استدراكات على النبوة. أنتم مو أنا الشاب المتعلم، أنا عندي ملاحظات على نبيكم. يا سلام عليك، تعال يا أبو. هذا النوع مسكين، هذا النوع يريد أن يحقق ذاته، هذا عنده يعني جوع داخلي ويريد لفت الأنظار. أما الذي عنده بحث عن الحقيقة حتى لو كان مستشكل، هذا الذي يحترم. أما ذلك نرجو له الخير ونرد عليه. طيب، عباس العقاد في كتابه هذا رد على الشبهة وضحك منها وطرح تساؤلات نطرحها كلنا، إلا أنني اتفقت وربما لما أنا بحثت الموضوع وقرأت قلت سبحان الله، الذي يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأها كثير من الغربيين من المثقفين وجدوا أن اكتمال الصورة في السيرة النبوية وتسلسلها وحوادثها ونزول القرآن وأسباب النزول تنبئ لمن عنده عقل تحليلي للمحتوى بتكامله ونهاية المشهد في وفاته، يؤمن أن هذا النبي خارج عن سياق الطبيعة البشرية، لا من حيث الذات واللحم والدم فقط كخصيصة، لا من حيث الأحداث المتسلسلة بقيمها وأخلاقها وأحكامها. العقاد سبحان الله عندما قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته قلت والله العظيم أن هذه السيرة فقط اقرأها في معاملته وفي أسباب الزواج وطريقة التعاطي وحل المشكلات والسيرة الحياتية كلها مع هذه المرأة والزوجات تقطع يقينا أنه خارج الطبيعة الإنسانية العادية أو العبقرية للبشر، بأن يعني قلب الدليل، يعني ما زعموا أنه طعنا وتشكيكا في مقام النبوة وإبطالا لها من خلال تعدد النساء في حياته هو الدليل الذي هو يثبت على أنه هو نبي. هذا الكلام لما شفته ووجدت كثير من المفكرين أثبتوا ذلك، ثم أنست عندما وجدت من أحبه كعباس محمود العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه تحت عنوان زواج النبي، ذكر هذا الشيء بعد أن قدم مقدمة في قضية أنهم أن هذا مقتل في النبوة على قضية تعدد الزوجات وتسع نساء في حياته عندما توفي عليه الصلاة والسلام، فقال نصا فلا حجة للمسلم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته أصدق من سيرته في زواجه وفي اختيار زوجاته، وليس للنبوة من آية شرف من آياتها في معيشته نبي الإسلام في معيشة نبي الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته، صفحة 255. وختم هذا الكلام وهذه النتيجة في آخر ورقة أيضا من بحثه، فقال إن المبشرين المحترفين، يعني الطاعنين في الإسلام من الغربيين، أن المبشرين المحترفين لم يكشفوا من مسألة الزواج في السيرة النبوية مقتلا يصيب محمدا ويصيب دعوته من ورائه ولكنهم قد كشفوا منها حجة لا حجة مثلها في الدلالة على صدق دعوته وإيمانه برسالته وإخلاصه لها في سره كإخلاصه لها في علانيته. وبعد الفاصل نكمل. ما زلنا نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والنساء، وفي دائرة الرد على الشبهة أن محمدا كان ما ينبغي لنبي لو كان نبيا أن تكون هذه صورة العلاقة بينه وبين النساء، لدرجة أنه يستثني نفسه في 9 نساء عندما مات كما هي السيرة، بينما يكتفي أصحابه بكم؟ بأربع زوجات، أو يشرع لأمته بأربع زوجات. تعالوا نمسك هذه الشبهة ثم نستعرض كما قلنا أن سيرته مع زوجاته واختياره هذه النساء والظروف التي أملت هذه الاختيار والدوافع التي كانت أيضا وراء هذه المعيشة مع هذا التنوع من النساء لهو الدليل على أنه نبي. أنت تقول مبالغ أو أنت قاعد زين ما هو تشكيك؟ أنا بقول لكم هذا العرض الذي سيأتي والذي سبق يعني أن عرض في مؤلفات كثيرة وأطروحات كثيرة. لكن تعالوا نوقف، تعال، هل النبي فعلا استثنى نفسه ب9 زوجات عندما مات في العدد وترك الناس 4 زوجات؟ لا أريد أن أستعرض التاريخ الإنساني في قضية أن التعدد كان إنسانيا، وأنت يقول للعلماني طيب وأن كان إنسانيا أليس نبي يجب أن يصحح تاريخ الإنسانية؟ ها كلام منطقي يا سيدي، صح، إذا كان خطأ يجب أن يصححه، إلا أن الواقع يقول أن جزيرة العرب كانت المرأة ليس هنالك حدا للنساء، اللي عنده 20 اللي 19 اللي 10 إلى آخره. جت الشريعة وأمرت بتحديد العدد وتسريح الزائد، وكانت النساء في ضيق من هذا الشيء، فكثير منهم منفرح بهذا التسريح وانتهى الموضوع. طيب محمد عليه الصلاة والسلام ما طلق ولا سرح وعنده أكثر من 4، فلماذا أبقى على 9 بينما أمر الأصحاب ومن يحيط به والمجتمع المسلم أن يسرحوا ما زاد على 4؟ طبعا قضية التعدد وليش 4 وشروطها هذه مسألة مبحوثة بحث آخر ومشهورة، لكن نتكلم اليوم عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تجي اللفتة الشعراوية الجميلة عندما قال هؤلاء المستشرقون والعلمانيون خلطوا بين الاستثناء في المعدود والاستثناء في العدد. شلون؟ قالك النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء كان بالنسبة إليه في المعدود وليس الاستثناء في العدد. شلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر التشريع الإسلامي والوحي السماوي أن يكتفي الرجل بأربع ويسرح الزائد، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج امرأة صارت أما للمؤمنين، فلو أنه سرح 5 الزائدات ماذا تكون؟ لا أحد يستطيع أن يتزوجهن، وتكون في المجتمع غير حياة بقية المسلمات اللاتي سرحن في حقوقهن وفي واقعهن الاجتماعي وهن أمهات المؤمنين. لكن لاحظ لما نقول الاستثناء في المعدود، يعني المعدودات ذيلة 9 بس، ليس هكذا فقط، يعني إذا ماتت وحدة ما راح يتزوج وحدة غيرها، وإذا طلق وحدة لن يتزوج أخرى، ولو طلقهم كلهم وماتوا كلهم من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قول الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ما يمكن لك ولا يحق لك يا محمد أن ولذلك من الناس من تزوج أكثر من نبي، من نبي الله عليه الصلاة والسلام. تشوف جدك مثلا عمر ومن شبابه عمره 16 سنة يتزوج، وسنة في الهند وسنة في البحر وفي الغوص وفي السفرات التجارة. من مثلا كان جدك من مواليد 1930 مثلا، فتجد عنده زوج 19 واحدة أو 20 واحدة أكثر من النبي. لن يستطيع أن يدير الأربعة، أربعة مات وأربعة انفصل وأربعة طلب أو الخلع أربعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني في العدد، إنما الاستثناء كان في المعدود. ورح نجي على القصة التي عمي عنها المستشرق الغربي والعلماني العربي والجاهل من أي كان، اللي قصة تخيير النبي لنسائه عندما طلبنا منه حياة الرفاهية. أنت نبي تجيك غنائم وتجيك أنفال وتستطيع بإشارة واحدة أن تملى حياتك، ليش معيش نحن في شطف العيش؟ هل هذه حياة واحد يطلب المتعة ويعيش للغريزة وعلاقته بالنساء علاقة مادية فقط؟ هذا ما لا يفهمه. أو كما قال الفطناء أن كيف أغفل هذه الحدث كثير من الطاعنين ولم يطرحوها في الساحة، وهي أكبر دليل على ما ينقض شبهتهم ويفندها كما سنأتي بعد قليل عليها. إذن الاستثناء كان في المعدود ولم يكن في العدد كما في سورة الأحزاب، ارجع إليها آية رقم 52. نأتي الآن ونتكلم عن الطبيعة في علاقته عليه الصلاة والسلام في هذه النساء. ما الذي نستفيد من هذه العلاقة؟ من قيم، من تعليم، من أحكام، من 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 اثنين، نطالع واحدة واحدة في علاقته مع هؤلاء. هل فعلا رجل، سؤال مطرحه، ما الذي يفعله رجل لو كان شهوانيا أو يغرق في الملذات أو يبحث عن دفقة الجسد؟ ماذا يصنع لو كان هو رأس القوم وقوي ومنتصر؟ وماذا يفعل في سيرته في شبابه؟ هل سيرة الرسول في مطلع شبابه وسيرته في انتصاره وتبوئه كانت هكذا؟ وأنت على تخوم الجزيرة العربية توجد الفارسيات وتوجد الروميات، بل وفي سيرته عندما جاء أعداؤه وعرضوا عليه في بداية حياته، تعال يا محمد خذ ما تشاء من النساء، إن كانت المسألة في ادعائك للوحي نساء ما اجتمعوا رؤوس قريش، فهل طلب منهم النساء؟ ثم هل لو كانت هناك مثلبة في علاقته بالنساء سكت عنه المشركون، وهي مثلبة ونقطة ضعف، ويبحثون عنه حفرا بأظافرهم وبعقولهم وبعيونهم عن أي نقطة ضعف في شخصيته وفي كيانه وفي علاقته سواء بالمرأة أو بغيرها؟ هذه الأسئلة هل عمي منها الملحد العربي أو المستشرق الأجنبي أو المتهور ممن يريد أن يكسب أي مكسب في الطعن في الأنبياء وفي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا نأخذ هذا الفعل رسول الله ذلك في بعد نجاحه ومنذ بداية حياته. كلا، لم يفعل ذلك، بل نقول يكاد يكون النقيض هو الحقيقة. عليه الصلاة والسلام أول زواج مع خديجة، أين معيار الجمال؟ امرأة في الأربعين وهو في 25، بل هي التي طلبته، وكان المعيار ما عرف عنه محمد، ليس النساء، إنما الأمانة وطهر السيرة، الأمانة وطهر السيرة، وهي طلبته واقترن بها إلى أن توفيت وهي في العمر 65 وهو في 50، وما عرف عنه شيء من التطلع للنساء، ولم يتزوج بعدها. فعندما جاءت وحدة أشفقت عليه ورأته وحيدا بعد وفاته، وفات زوجته خديجة الوفية التي كان وفيا لها أيضا بسنين، فقالت له يا رسول الله هل لك في الزواج، وعرضت عرض عليها إن أردت بكرا عائشة وإن أردت ثيب سودة إلى آخر القصة المعروفة، وتزوج سودة قبل عائشة وهي أيضا كانت كبيرة وليست بكر. هذه القصة، بل حتى عندما تزوج عائشة وعرضتها خولة كانت عرضا منها، ولم يذهب هو لكي يطلبها ابتداء أو يبحث عن الأبكار أو عن، وكانت ارتباطا بينه وبين وزيره الأول فتزوجها. ولاحظ تزوجها، فلما كان عليه الصلاة والسلام وتلك ذهبت في 65 خديجة، وكان يذكرها بخير عند هذه الشابة الفتية في حياته، فكانت تغار. تصور لو كان الرجل زاهدا أو كانت علاقته معها علاقة ملل، يا جماعة اقرأوا السيرة قراءة تحليلية وازنة، راح تفهمون أن هذه من علامات النبوة. ولكن من دخل إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه ليس نبيا، ربما الرؤية تكون عنده مختلة كثيرا أو قاصرة أو ضبابية أو غير واضحة. نستكمل بعد الفاصل. الرسول وخاتم الأنبياء في علاقته مع النساء. قلنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن اختياره لنسائه مبني على الجمال، بل كان مبنيا على اعتبارات اجتماعية ودعوية وقيمية. إلا عائشة الصغيرة بنت وزيره ولم تكن الزوجة الأولى وكانت الوحيدة البكر، بل وهي التي عرضت عليه من قبل من رقت لحاله بعد وفاة زوجته خديجة. ومن أين يأتي النظر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجل يتحرك بدفع الغرائز؟ وهذه نقطة، والغريزة طبيعة، وهو الرسول الإنسان وليس الرسول الملاك، ويجب أن يكون قدوة لنا في ذلك، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نتكلم عن مثالية خادعة، نتكلم عن مثالية واقعية كاملة، وهذا الفرق بين النظرتين. النظرة التي تدخل في دائرة الكهنوت كما هو في الرهبان، والنظرة التي تدخل في دائرة الوحي الذي هو كما في الإسلام وسائر الأنبياء في واقعهم الحقيقي، لا فيما زور عليهم وزيد على سيرتهم وعقيدتهم. عليه الصلاة والسلام، هل الرجل رجل شهواني يتزوج وحدة عمرها 40 وهو في عنفوان الشباب ويصبر عليها ويعيش معها من أحب ما يمكن وأصفى ما يمكن وأوفى ما يمكن حتى بعد وفاتها في ذكره لها بالخير؟ إذن هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. نأتي، تعال شوف الاعتبارات اللي يتزوج عليها. فالسيدة سودة بن زمعة، مات ابن عمها هو زوجها في الهجرة في الحبشة، وكانت المسكينة وحيدة وأهلها مشركون، ترجع وحيدة مستضعفة مطرودة إلى أهلها المشركين، فترتد. أشفق عليها عليه الصلاة والسلام وضمها إليه زوجة. ونحن نعلم أن هنالك كتب ككتاب ابن الملقن شيخ الإمام ابن حجر العسقلاني الكبير، وكتاب الإمام السيوطي، كلها في خصائص النبوة، بمعنى ما اختص به عليه الصلاة والسلام من غير الناس. يواصل الصيام بالأيام، ما يجوز لك أن تتواصل الصيام. حرمت عليه وعلى آل البيت الصدقة. أنت في خصائص، هذه من الخصائص العلاجية التربوية التي فيها من الأحكام ما سوف نعرفه من الدلالات. السيدة هند بنت أبي أمية اللي هي يسمونها أم سلمة، زوجة قائد جندة وكانت مسنة كبيرة فوق 70، مات زوجها وكانت يعني مثقلة وأم أولاد، فأشفق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سل الله أن يأجرك. طبعا ردت أكثر من واحد أراد الزواج منها، فقال أسأل الله أن يرزقك خير من أبي سلمة. قالت وين خير؟ فكان النتيجة أنه عليه الصلاة والسلام أيضا جبر خاطر هذه المرأة المكسورة الوحيدة. السيدة رملة بنت أبي سفيان، رئيس المقاومة وقائد الجيش العسكري المكاوي الذي جاء لكي تزوج بنته، وشيجة من أجل إسلامه وتخفيف العداوة، وقبل ذلك راحت إلى الحبشة مطرودة مهاجرة هاربة مع زوجها، وزوجها هناك أكثر المصادر تقول تنصر، ولكن الصحيح أنه توفي. فجاءت مسكينة كاسفة الرجاء خائبة البال مهزومة مكسورة الجناح، فضمها عليه الصلاة والسلام، وإلا ماذا كان سيصنع بها أبو سفيان؟ وكيف سوف يتشفى من هذه التي طردته يوم من الأيام من بيتها كما في القصة المعروفة؟ السيدة جويرية بنت الحارث، الحارث هذا سيد قومه، هذا سيد بني المصطلق، سيد قبيلة هزم في المعركة وأرادوا أن يأخذوا كل القبيلة أسرى، ولكن عليه الصلاة والسلام تزوجها واعتقها، فكان من المسلمين أن أكرموا القبيلة واعتقوهم، فكانت النتيجة دخول القبيلة كلهم بالإسلام. لاحظ اللفتة العظيمة، وكان لذلك سرورا عظيما ورفعة لهذه القبيلة. وفوق هذا خيرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع والعودة إلى أهلها أو أن تبقى عنده، فاختارت أن تكون عنده، والذين خيرهم عليه الصلاة والسلام كثيرون منهم بعد. وهذه قصة التخيير عجيبة، أنهم كانوا يعني ما كان سلطوي، ما كان الزواج في إحراج اجتماعي، لا، كان خياري وإرادة حرة، ولها دلالاتها كيف كان عنده هالأعداد وكلهم يحب يعني أحباب، وفقر وجوع وتحدي في الحياة وشظف من العيش ويحرصون عليه. ما هذه الشخصية الغريبة صلى الله عليه وآله وسلم بكل انشغالاته وتحدياته؟ السيدة صفية حبيبي، مثل ما نقول صفية الإسرائيلية بنت حيي بنت سيد بني قريظة. صفية بنت حيي بن أخطب قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أخوها وانتهت المسألة. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام بعد هذه المكانة العالية؟ جبر خاطرها وتزوجها، وأيضا خيرها في البقاء أو في فرضيت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخيار يجب أن يوقف عنده وقفة كبيرة، وتنوع هذا يجب أن يلتفت إليه التفاتا كثيرا، سنخرج بالنتائج. السيدة زينب بنت خزيمة عبد الله بن جحش مات قتيلا رضي الله عنه في معركة أحد، ولا كفيل لها فتزوجها عليه الصلاة والسلام. هل هذه الزيجات هي زيجات ما يشير له هؤلاء المستشرقون والشكاكون؟ هل هذا الرضا بهذا الزواج مع التخيير مع النتائج؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل واحدة يتزوجها ماذا تصبح؟ يرتفع شأنها، فتصير أما لي ولك وله ولها ولكل المؤمنين، وخلودا في التاريخ صارت أم المؤمنين. لكن تعال، أم المؤمنين ونحن في مجتمعات متخلفة، نظرتها للأرملة عجيبة، للمطلقة عجيبة، للثيب نظرات عجيبة في المجتمع. عليه الصلاة والسلام تزوج الثيب، وتزوج البكر، وتزوج بنت العدو، وتزوج بنت الذي عقيدته مختلفة، وتزوج السيدة، وتزوج المستضعفة مثل ماريا القبطية، وتزوج الصغيرة، وتزوج من تكبره بكثير، لكي يقول يا ناس المرأة محترمة زوجة وأما وبكل. فهذه التي تزوجها على راسي وتاج راسي، أرملة نعم تاج راسي، مطلقة تاج راسي، أم ولد تاج راسي، وهي أم المؤمنين، فأعطى المرأة قيمتها بكل هذا التنوع وبكل هذه. اثنين، زواجه بهذا العدد من النساء قضية تعليمية، نقلوا السنة وتفاصيل حياته ومعاملاته لكي يعطينا درسا تعليميا كيف تتعامل مع الصغيرة وتتعامل مع المطلقة وتتعامل من لها أولاد وتتعامل مع هذه الطبيعة وتلك الشخصية و مدرسة. ولذلك كان المفروض يصير دروس طويلة يا جماعة، شهر كامل نقعد فيه النبي في بيتي، وفي محاضرات كثيرة ألقاها من إخواننا الدعاة ومن الأساتذة في اليوتيوبات وفي الحلقات الرمضانية دروس كثيرة. لذلك نأتي إلى مثل حتى هذا التفت لها بعض المنصفين ممن وصف نفسه ملحد، زكي مبارك من أكبر الأدباء. دقيقتين شلون؟ يقول لي دقيقتين يا جماعة. طيب، زكي مبارك من أكبر الأدباء، صاحب كتاب مدامع العشاق، صاحب كتاب الأخلاق عند الغزالي اللي سوى ضجة وانتقد أبو حامد الغزالي، صاحب كتاب العشاق الثلاث، صاحب كتاب ليلى المريضة في العراق. في هذا الكتاب يقول مدامع العشاق، يقول منه يعني كتب المقدمة، ثم كتب منه اللي كتب الكتاب ويوقع الملحد الفاجر فيما يزعمون زكي مبارك، اتهم بالزندقة وبالإلحاد، جنن العالم كلهم في ثورة الأدبية، معاركة مع العقاد، مع طه حسين، مع الرافعي، مع لطفي السيد، مع جناية أحمد أمين الأديب الكبير في ثورة. إيش قال في كتابة العشاق الثلاثة؟ قال أتذكرون أن نبي الإسلام كان له 9 نساء؟ كان ذلك لأن الله أراد أن يتيح له أعظم فرصة لدرس الطبيعة الإنسانية، ولهذا كانت آراءه في تحديد الصلاة بين الرجال والنساء أصدق الآراء. أما بعد فهل بقي ما أنص عليه في هذا التمهيد؟ ثم قال كلمة المشهورة آمنت بالله وكفرت بالحب، معروفة كلمته. هذا نحن نقول أن أحكامه في النساء وحي من الله عز وجل، لكن شفت اللفتة العظيمة. بقي قضية عليه الصلاة والسلام عندما جاءت نساءه وشكينا له، احنا حياتنا شظف وتعبنا، وخلينا نعيش كما تعيش المشركات او المسلمات، انت القائد الاعلى، انت النبي، ليش حياتنا هكذا؟ وهذا يتناقض مع لو كان حياته شهوانية كما في القصور. هذا سنعرفه غدا، ونعرف قصة زواجه من زينب بن جحش اللي خلى زوجها، يعني قصة التبني هذه ايضا فيها شبهة كبيرة. ونذكر كتاب ومن الجنس ما قتل، السلاطين والتاريخ والعباقرة الذين وقعوا في الجنس، ونذكر أشياء أخرى استكمالا لهذه الشبهة، ومع فقرة كتاب وشعر. كتاب اليوم تحليل لمسألة تمسنا مباشرة، ما الإنسان؟ ما طاقاته؟ ما وظيفته في الحياة؟ ما حدود هذه الطاقة؟ هذا الكتاب يجيب على هذه الأسئلة، وينكر على الذين يقولون. هذه أسئلة فلسفية، لماذا تنزلها في علم النفس؟ كتابنا اليوم دراسات في النفس الإنسانية للمفكر محمد قطب، وهو ألفه بعد كتابه منهج التربية الإسلامية الذي حاز فيه على جائزة الملك فيصل. تأمله الزائد يقول بأن النظرات العلمية المعاصرة أخذت الإنسان أوزاعا مجزئا. بحوث المدارس العلمية في القرن 19 والـ20 درست الإنسان وأسقطت عليه الدراسات التي كانت تمس الحيوان، يعني يطبقون نظريات على التجريبية ومعملية على الحيوانات ثم يقيسون بها الإنسان، ليست من باب الدواء إنما من باب التفاعل مع هذا الإنسان. نظريات النفس اليوم كما قال عنها علي عزت بيغوفيتش، لأن علم النفس طرد الإنسان، طردت الإنسان من النفس، بدل ما تقترب منه طردت الإنسان من النفس. أو كما يقول مالك بدري في بحثه علماء نفس العرب في جحر الضب، أي أنهم استعاروا النظريات الغربية في علم النفس كوبي استنساخ وأسقطوها على بيئات مختلفة عن بيئات الغرب وسياقات ثقافية حضارية تختلف أيضا عن تلك السياقات الحضارية. أستاذ محمد قطب ناقش في كتابه دراسات في النفس الإنسانية من الابتداء أن تعالوا يا جماعة أكبر قضية تكلم عنها القرآن هو النفس الإنسانية. القرآن فصل في النفس الإنسانية ما لها ما عليها في طبيعتها في تناقضاتها في تألقها في سقوطها في خيرها في شرها في انقباضها في انبساطها في انتصاراتها في تراجعها أكثر من أي شيء آخر، لأن المركز هو الإنسان. ما لم نعرف أو يعرف الإنسان نفسه لن يعرف شيء. حضارة اليوم هي حضارة نسيان النفس، حضارة اعتبار النفس والجسد شيء واحد. ناقش فكرة التطور التي ألغت الثابت، ولا يعلمون أن التطور في الشكل وليس في الجوهر وفي الفطرة. فحاجة الطعام وحاجة الطعام جوهر في الإنسان، لكن تطور أشكال الطعام ثقافيا هذا الذي تغير. الحاجة إلى إشباع الجانب الغريزي الجنسي فطرة في الإنسان، ولكن تطور في علاقاته وطبيعته وفق مبادئ وعقائد وأفكار وثقافات. تأتي العلم النفس المعاصر يريد أن يلغي الثابت ويثبت الشيء المتغير، أي مبدأ التغير، إلى أن ينتهي بالكتاب بعد أن يتكلم عن خطوط متقابلة في النفس البشرية، يتكلم عن فكرة الدوافع والضوابط. يناقش فرويد الذي فسر السلوك الإنساني بتضخيم الجانب الجنسي الجبري. ناقش ماركس والاقتصاديون الماركسيون الشيعيون الذين فسروا التفسير المادي الاقتصادي وسائل الإنتاج علاقات الإنتاج وإسقاطها على علاقات الإنسان. أيضا تكلم عن التفسير الجثماني للمشاعر الإنسانية، أي التفسير المعملي للمشاعر. الإنسان عبارة عن مجموعة غدد، غدة للحب، غدة للأمومة، غدة للخوف، غدة للحرب. وبعدين وأين المفاهيم وأين الأفكار التي تضبط وتتحكم في هذه الغدد وتوجهها وتكبحها وتطورها؟ تكلم عن إنسانية الإنسان، أن نأخذ الإنسان متكامل، وتكلم أن منهج القرآن منهج في مخاطبة الإنسان لا من باب أبواب كتب علم النفس مفصلة، ولكن من مباشرة خطاب الإنسان في جوهره في ذاته. وختم في الفصل الأخير كلمة جوليان هيكسلي الدارويني الملحد التطوري بأن قال في كتابه الإنسان في العلم الحديث أو العالم الحديث لا أذكر، قال إن ليس بوسع الإنسان بعد داروين اللي قال بنظرية التطور ألا يعتبر نفسه حيوانا. عندما اعتبر الإنسان نفسه حيوانا سقط في وهدة التنازل عن القيم وعن الثوابت، فاختفت إنسانية الإنسان. هذا الكتاب يعيد مفهوم التوازن والتكامل للنظرة للإنسان. الإنسان دراسات في النفس الإنسانية لمحمد قطب، كتاب أرشحه للقراءة. إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام، تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمرهم تراما، إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير راميها السهام، شهيد الحق قمتره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. هذه القصيدة من أبيات، هذه الأبيات من قصيدة لأحمد شوقي بعنوان شهيد الحق، وذكر فيها أسماء دول. وكانت 1924 في أحداث كبيرة، وهو أمير الشعراء وكان في مصر، وقالها بمناسبة مرور 17 عاما على وفاة القائد الكبير مصطفى كامل باشا. وكان يرجو لأمته أن تخرج من هذا الخلاف وهذا التمزق. ونشوف القصيدة تبدأ بالخلاف، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، بعدين بالكيد وفيما يكيد بعضكم لبعض، إذن في خلاف وفي كيد، وبعدين وأين ذهبتم بالحق لما ضيع حق، وإضافة إلى ذلك تراميتم، لأن هذه النتيجة طبيعية تكون ترامي وقذف إعلامي، قذف صحفي، قذف اتهامات شائعات، إلى أن يقول: إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهامة. المعركة موجهة في غير مكانها، الحرب قائمة في غير أرضها، الهدف ليس هو العدو، في البوصلة ضايعة. هذا كلام 1924، انظروا إلى واقعنا اليوم. ثم يقفز بعد ذلك، الأبيات طويلة طبعا، طويلة ضعف ما قلت، إلى أن يقول النتيجة النهائية: الناس تفرح بالشهيد، الناس تفخر بالشهداء ضد الاستعمار، ضد أعداء البلاد، ضد وحدتنا العامة الإسلامية والعربية، لكن عندما يكون ما ترونه اليوم يعكس صورة معقدة أكثر مما كان في بدايات القرن وصناعة استعمارية. أنا مو جاي أتكلم سياسة، أنا جاي أتكلم بالنتيجة. شهيد الحق قمتره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. يعني تلفظ باسمه بغربة هذا الشهيد، والقلب لم يذكره ولم يقدره ولم تكن له مكانة يحتل بها مساحة تقدير وإعجاب أو فخر أو رمز في تاريخنا. كلامي إلى الشعوب: يا شباب، يا ناس، نحن الشعوب المسلمة نحب بعض. عندما تقع الاضطرابات والسياسات والصراعات من الخليج إلى المحيط، إحنا شكو نتعصب ويشتم شعبا آخر. هذه سياسات، يختلفون، الأنظمة تختلف، ثم تصطلح، ثم تكون مؤتمرات، ثم يكونون حبايب، إحنا نكون ضحية. ليش؟ إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة. أسأل الله تأليف القلوب والوحدة والدفع تجاه الخير والصالح العام. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي حزان الأمة. بلقاء يحلو وياكم فينا.